نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر دانيال من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد وصلنا إلى الحلقة الأخيرة في دراستنا لسفر دانيال، وفي هذه الحلقة سنكمل دراسة الجزء المتبقي من الأصحاح 11 وندرس معا الأصحاح 12 والأخير من هذا السفر العظيم. نترككم أعزائنا المستمعين مع درس قيم أخير من سفر دانيال. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في سفر دانيال الأصحاح 11 من العدد 29 إلى 31 أن ملك سوريا أنطيوخوس سيعود لمهاجمة مصر مرة أخرى، ولكنه لن ينجح في هجومه. وقد تحققت تلك النبوة حرفيا، إذ إن الرومان منعوه من مهاجمة مصر وأمروه بالرجوع إلى بلاده. وأثناء عودته إلى سوريا غاضبا، صب نقمته على بني إسرائيل وتحالف مع بعض اليهود المرتدين ونجس الهيكل المقدس بأن قدم خنزيرا على مذبح الهيكل. وقد قرأنا في سفر دانيال الأصحاح 11 من العدد 32 إلى 35 والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات، أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون، والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين، ويعثرون بالسيف وباللهيب وبالسبي وبالنهب أياما، فإذا عثروا يعانون عونا قليلا، ويتصل بهم كثيرون بالتملقات، وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم للتطهير وللتبييض إلى وقت النهاية، لأنه بعد إلى الميعاد. فقد قام بعض المرتدين اليهود بتملق أنطيوخوس ومساعدته، أما الشعب الذين يعرفون إلههم أي اليهود الأمناء لله فقد ثبتوا على إيمانهم. وقد نجح الثائر اليهودي الغيور يهوذا المكابي في شن ثورة ناجحة ضد أنطيوخوس وجيشه واستعادة الهيكل وتطهيره. وقد ورد أيضا في سفر دانيال الأصحاح 11 من العدد 36 إلى 39 ويفعل الملك كإرادته، ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب لأن المقضي به يجرى، ولا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء، وبكل إله لا يبالي لأنه يتعظم على الكل، ويكرم إله الحصون في مكانه، وإلها لم تعرفه آباؤه يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس، ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب، من يعرفه يزيده مجدا ويسلطهم على كثيرين ويقسم الأرض أجرة. الحديث هنا يا أصدقائي هو عن التحقيق البعيد لخطة الله النبوية. بعبارة أخرى، فإن الحديث هنا هو عن فترة الضيق العظيمة التي لم تأتي بعد. فالملك المشار إليه هنا هو ضد المسيح، وهو سيجدف على الله الحي ولا يبالي بأي إله آخر. وقد قرأنا أيضا في الأعداد من 40 إلى 41، ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب، فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمه، ويدخل إلى الأرض البهية فيعثر كثيرون، وهؤلاء يفلتون من يده أدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون. إذن فإن أدوم ومؤاب وبني عمون ستنجو من يد ضد المسيح في تلك الفترة، وسوف تكون هذه المعركة الأخيرة، وسوف يدخل ضد المسيح أرض إسرائيل ويثبت سلطته إلى وقت قصير، ولكن أدوم ومؤاب وعمون ستنجو من يده. والآن نقرأ يا أصدقائي في سفر دانيال الأصحاح 11 من 42 إلى 45، ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر، واللوبيون والكوشيون عند خطواته، وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين، وينصب فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس، ويبلغ نهايته ولا معين له. نرى هنا مستمعية أن ضد المسيح سيهاجم القارة الإفريقية ويتسلط على كل كنوز مصر ونفائسها، فهو سيعبر أرض إسرائيل إلى مصر ويتحرك باتجاه ليبيا وأثيوبيا. وفي هذا الوقت سيسمع هذا الملك أن جيوشا من الشرق ومن الشمال، أي من الصين وروسيا، قد خرجت لمحاربته، لذلك فإنه يتوقف عن غزو القارة الإفريقية ويعود أدراجه. وسوف تلتقي تلك الجيوش في سهل مجدو في إسرائيل. ونحن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد 12: ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. بعبارة أخرى مستمعية، فإن الله سينشف نهر الفرات لكي يتمكن جيش الصين العظيم من العبور، وسوف تكون هذه هي المعركة الأخيرة على الأرض، وهي ستحدث في سهل مجدو. ويشار إلى هذه المعركة باسم معركة هرمجدون، وهذا هو الأمر الذي سيثير هذه الحرب. فعندما تسمع الصين وروسيا أن ذلك الملك قد غزا القارة الإفريقية، فإن هاتين البلدين القويتين ستتحدان معا وتشنان حربا عليه، وعندما يسمع نبأ اتحادهما معا ضده فإنه يغضب جدا ويرجع لمحاربتهما، فتلتقي الجيوش في سهل مجده، وفي تلك المعركة ستجري الدماء كالأنهر على طول وادي مجده. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 12 والأخير من سفر دانيال، فنقرأ في العدد الأول: وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. إذن مستمعي، سوف يكون ذلك الوقت زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، ولكن الملاك قال لدانيال إن شعبه سينجو من تلك الضيقة العظيمة، وسوف يأتي خلاص بني إسرائيل بطرق عديدة، فسوف ينجو 144,000 منهم من أهوال الضيقة العظيمة، لأن الله العلي اختار هؤلاء وختمهم. وهناك أشخاص آخرون سينجحون في الهروب إلى مدينة البتراء الصخرية فينجيهم الله. وكان يسوع قد حذر اليهود قائلا في الأصحاح 24 من إنجيل متى: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 12 والعددين 13 و14: ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها، حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. ونقرأ في سفر إشعياء مستمعية أن الرب يقول للأردن أن يفتح أبوابه لاستقبال شعبه وأن يسمح لهم بالاحتماء في البتراء إلى أن تنتهي فترة الضيق العظيمة. وعندما يكتشف ضد المسيح أن اليهود يهربون، فإنه سيرسل جيشا لمطاردتهم، ولكن الأرض ستفتح فاها وتبتلعهم. ولأن ضد المسيح سيكون منهمكا في محاربة الصين وروسيا، فإنه لن يستمر في مطاردة اليهود، لذلك سوف يحفظون مدة 3.5 سنين. لذا فإننا نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 11 والعدد 1: وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. أما الذين لا يهربون فإن ضد المسيح سيعود ويصنع حربا معهم، وسوف يمر هؤلاء بوقت عصيب جدا، فهو سيكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. وهذا هو يا أصدقائي ما أكده يسوع أيضا. ثم نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 12 والعدد 2: وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي. وهذا يعني أصدقائي المستمعين أنه ستكون هناك مجموعتان من الأشخاص الذين سيقومون من الأموات، وهاتان المجموعتان تؤلفان جميع الناس، فسوف يقوم أهل الإيمان إلى الحياة الأبدية، وسوف يقوم غير المؤمنين إلى العذاب الأبدي. وكما يقول دانيال، فإن غير المخلصين سيقومون إلى العار للازدراء الأبدي. ثم نقرأ في العدد 3 من الأصحاح 12 من سفر دانيال: والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. لا شك يا أصدقائي أن الفاهمين، أي الذين يمتلكون معرفة حقيقية بكلمة الله وإيمانا حقيقيا بالله الحي، سيضيئون كضياء الكواكب. كذلك فإن الذين كانوا شهودا أمناء لله الحي وتركوا تأثيرا مقدسا في حياة الآخرين، سيضيئون أيضا كضياء الكواكب. وليتنا جميعا يا أحبائي نترك تأثيرا مباركا ودائما على الآخرين، ونكون مثمرين لمجد الله. ثم نقرأ في العدد 4: أما أنت يا دانيال فأخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. بعبارة أخرى، فإن الناس سيبحثون في فترة الضيق العظيمة عن أجوبة لذلك الخراب، وسوف يكتشفون المزيد والمزيد من خلال قراءتهم وتأملهم في سفر دانيال، فهو سفر كان مختوما ولكن أجزاء كثيرة منه كشفت وتحققت. أما الأمور التي بقيت مختومة فيه فستبقى كذلك إلى أن يشاء الله أن يكشفها لنا. وقد رأينا يا أصدقائي دقة نبوءات هذا السفر العظيم، وكما أن الأحداث المختصة بالأسابيع 69 قد تحققت حرفيا، فإن الأحداث المختصة بالأسبوع 70 ستتحقق حرفيا أيضا في المستقبل. ونقرأ في العددين 5 والـ6: فنظرت أنا دانيال وإذا باثنين آخرين قد وقفا واحد من هنا على شاطئ النهر وآخر من هناك على شاطئ النهر، وقال للرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر: إلى متى انتهاء العجائب؟ وكما ذكرنا سابقا فإن دانيال رأى كائنين لا كائنا واحدا، ويبدو أن الرجل اللابس الكتان هو يسوع المسيح قبل تجسده، وقد كان برفقته ملاك أو أكثر. وقد قال واحد من الملائكة للرجل اللابس الكتان: إلى متى انتهاء العجائب؟ والإشارة هنا مستمعية هي إلى الأهوال التي ستحدث في فترة الضيق العظيمة. ثم نقرأ في العددين 7 و8: فسمعت الرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر، إذ رفع يمناه ويسراه نحو السماوات وحلف بالحي إلى الأبد: إنه إلى زمان وزمانين ونصف، فإذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذه. وأنا سمعت وما فهمت، فقلت: يا سيدي، ما هي آخر هذه؟ والإشارة هنا مستمعية هي إلى 3 سنوات ونصف من أسبوع دانيال 70، فسوف يضطهد القرن الصغير قدس الله العلي، وسوف تكون هذه فترة ضيقة عظيمة ليس لها مثيل في كل التاريخ البشري. وقد ورد الحديث عن هذا الملك المتصلب في سفر دانيال الأصحاح 11 من العدد 36 إلى 39، إذ نقرأ: ويفعل الملك كإرادته، ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب لأن المقضي به يجرى، ولا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء، وبكل إله لا يبالي لأنه يتعظم على الكل، ويكرم إله الحصون في مكانه، وإلها لم تعرفه آباؤه يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس، ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب، من يعرفه يزيده مجدا ويسلطهم على كثيرين ويقسم الأرض أجرة. هذا الوصف يتفق تماما مع ما جاء في الأصحاح 13 من سفر الرؤيا، إذ نقرأ على لسان الرسول يوحنا: ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش، وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا، ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. ويقول دانيال هنا مستمعي الكرام: وأنا سمعت وما فهمت، فقلت: يا سيدي، ما هي آخر هذه؟ فقد كانت هناك أمور عسيرة جدا حتى بالنسبة إلى دانيال. ثم نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 12 والعددين 9 و10: فقال: اذهب يا دانيال، لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية، كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون شرا، ولا يفهم أحد الأشرار، لكن الفاهمون يفهمون. إذن فقد كان هذا الجزء من النبوة مختوما ومخفيا، وهو سيبقى كذلك إلى وقت النهاية، ولكن هذه الآلام ستعمل على تطهير المؤمنين، أما الأشرار فلن يتوبوا، بل إنهم سيزدادون تجديفا على الله ويفعلون مزيدا من الشرور. وهذا يذكرنا يا أحبائي بما قاله يسوع في الأصحاح 13 من إنجيل متى عن الحنطة والزوان، إذ نقرأ أن يسوع قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلع الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. فالقمح والزوان مستمعي الأحباء سيستمران في النمو معا حتى النهاية، ولكن الكتاب المقدس يخبرنا أنه في يوم ما فإن الرب نفسه سيأمر بالفصل بين الأبرار والأشرار. ثم نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 12 والعددين 11 و12: ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس المخرب 1290 يوما، طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما. الحقيقة هي أن هناك تفسيرات عديدة تختص بهذه الأعداد، ولكن أحدا لا يعرف معناها يقينا. والنقطة المهمة يا أحبائي حقا هي أن الرب سينتصر في النهاية على الشر. وأخيرا نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 12 والعدد 13: أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. بهذه الكلمات المعزية يا أحبائي ينتهي هذا السفر النفيس، فلم يكن دانيال مضطرا إلى الاستمرار في التساؤل عن معنى تلك الرؤى، بل كان ينبغي له أن يستريح إلى أن يأتي وقت القيامة ليحيا مع الله الحي إلى أبد الآبدين. وليتنا جميعا نكون مستعدين لمجيء الرب يسوع ثانية، لأن هناك حياة أبدية رائعة تنتظرنا معه. آمين.
كانت هذه الحلقة الأخيرة من سفر دانيال، وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيبتدئ الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر إشعياء. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أعزائي المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد قال يسوع في الأصحاح 12 من إنجيل لوقا: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. لذلك فإن صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تكون مستعدا دائما لمجيئه الثاني، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين. المركبة هيك وفرد القلوب.
بينادي يا رايح ليسوع أنا
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.